الكلام على الله بغير علم كما أسلفنا حرام وشديد الحرمة، بل أوصله ابن القيم أنه أعلى رتبة في الذنب والإثم والذم من الشرك، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني جعله أعلى من الشرك، وأن تقولوا أعلى من الشرك. فحينئذ رتب لي الكلام أو نوع بالتقسيم الحسن من المقال، متى يقال أو كيف يحدث عند الرجل بلسانه الكلام على الله بغير علم؟ بفقد إيش؟ طيب، الكلام على الله بغير علم أقسام، انتبه لها الآن. الكلام على الله بغير علم فقد نص أو فقد آلة تعين على فهم النص، من قواعد فقهية، من أصول، من فهم الصحابة، من معرفة خطاب العرب ودلائل الألفاظ إلى آخره. فقد يكون الشخص يجيد الآلة، تعلم أصول الفقه جيدا والقواعد إلى آخره، لكن لم يكن له قراءة لا بأس بها من الأدلة، لم يقرأ في مسند أحمد، لم يقرأ في جامع الأصول أو موطأ مالك، ما عنده آثار كثيرة، حينئذ يفسد رأيه. في أمثلة على ذلك من المذاهب الأربعة، الأحناف أكثر القياس مع قلة البضاعة في الآثار. نبه على هذا منهم ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، لما اطلع على قول أبي حنيفة أنه يقول بأن العقيقة من أعمال الجاهلية، معذور أبو حنيفة أنه ما بلغ النص، يقول ليش اللي يذبح شاة شكرا لغلام عقيقة، هذا عمل جاهلي. فحينئذ علق ابن قدامة في كتاب المغني، قال: هذا يدل على قلة بضاعة أبي حنيفة في أو معرفته بالآثار. إذا مهما كان إنسان فقيه وكان يضرب مثل بأبي حنيفة الفقه والاستنباط وإلى غيره، لكن إذا خلى ذلك عن آثار لا يستقيم العلم، لابد من آثار. نعم، كما قال الناظم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. إذا لابد من آثار. طيب، ومع الآثار القدرة على معرفة الصحيح منها من الضعيف. حضرت إلى شخص يجتمع في درسه الفقهي يمكن نحو 3000، قديم قبل حوالي 30 سنة أو 25 سنة لا أذكر الآن، ثم راح يرجح أن الأسد إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وخرج تخريج لا بأس به، قال: لأن الرسول سمى الأسد كلبا، فكان عتب بن أبي لهب يسب الرسول فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط أسدا، فدل أن الكلب أسد. جيد، لكن الحديث فيه العباس من فضل أزرق كذاب خبيث، يقول أحد المعين. إذن لا يصلح إيش الفقه والطرق الاستدلالية أصول الفقه وكذا من غير آثار، سواء كانت ما يعرف بالآثار أو يعرف آثار لكنها ضعيفة. الحديث ضعيف، يقول ابن تيمية لا يبنى عليه حكم إيش شرعي، فحينئذ يتكلم الرجل وهو لا يشعر بغير علم. نعم. طيب الثاني أن يكون عنده معرفة بالقواعد المعينة للاستنباط الصحيح، وأول ما يكون عنده معين ذلك آثار الصحابة رضوان الله عليهم. فانظر جماعة التكفير مثلا، كان عندهم نص يدل على كفر الحكم غير ما أنزل الله، النص موجود في زعمهم لكن دلالته مفقودة، فقالوا الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله هو كافر، ما الدليل؟ قال ومن لم يحكم أنزله فأولئك هم الكافرون. نص تقول أنت علم تكلم على بغير، ما تكلم على بغير بعلم، الكافرون حكم وفعلوا ذلك مع علي وكفروا وخرجوا عليه بهذا الجهل. الرسول أرشد أنه لا غنى لك عن فهم الصحابة كما قال سفيان، خذ ليكن معتمدك على الأثر على الحديث، تحفظ من مسند أحمد، تقرأ من سنة أبي داود بكثرة، تقرأ الأسانيد كثرة، وحينئذ خذ من كلام الصحابة يعني أو من أهل العلم ما تفهم به الآثار. فابن عباس قال فيه الحكم غير ما أنزل الله في شرح هذه الآية نفسها، قال كفر دون كفر يعني معصية الحكم غير ما أنزل الله حتى يجحد، لأن في الآية مرة قال الظالمون، مرة الكافرون، مرة الفاسقون، فلا بد أن يكون الحكم غير واحد، مرة يكون فاسق هذا فهم ابن عباس، مرة يكون كافر، إذا جحد كما في صحيح ابن طلحة كافر، لم يجحد فاسق. هذا معين على النص، هذا معين على النص. يجيك شخص مثلا يقول لك يا أخي إعفاء اللحية سنة مو واجب، ليش؟ ليش سنة مو واجب؟ يقول أمر صحيح الرسول قال أرخوا اللحية، بس ما قال لازم، يعني لازم كذا كلام عام يعني، مش ما قال لازم، ما قال لازم. الأصل في الأمر هذه قاعدة الوجوب حتى يأتي صاحب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذا ما هذا ما عنده القواعد المطلوبة والمعينة. جاء مرجئة الفقهاء كما بين ابن تيمية في الفتاوى، ففسروا الإيمان بالتصديق تفسيرا لغويا، لو عندهم قاعدة أن التفسير العرفي الشرعي أو الشرعي يقدم على اللغوي نجوا من الإرجاء. اسم الإيمان إيش يقصد فيه؟ قول باللسان، تصديق، هذا دلالة الشرع أولا قبل دلالة اللغة، قبل دلالة اللغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعبة علىها قول الله وأدناها ما طلع لنا الطريق. إذن فسر الإيمان بأنه قول وعمل وتصديق، تمسكوا بأن في القرآن وما أنت بمؤمن لنا، هنا لنا عديت بهذا يدل على أنه للغة، باللغة يعني تصديق، يعني ما أنت مصدق لنا. أما إذا جاء بالله الإيمان بالله وملائكته فهو الإيمان المعروف في الشرع. طيب لما ما فرق بين المعنى اللغوي أو اللفظ اللغوي واللفظ الاصطلاحي وأخذ مسمى الإيمان من اللغة، انظر كيف انحرف. إذا لازم نص ومعين على صواب الاستنباط، دلالة الألفاظ عموم خصوص مطلق حمل على مقيد، ما عندك هذه الآلة تتكلم على بغير علم، واضح؟ فحينئذ الذي يتحفظ كلام المشايخ كما نبه على ذلك الزركشي في كتاب البحر المحيط المجلد الأول، الذي يتحفظ كلام المشايخ، نعم تحفظه، وبأدلته، هل يقال أنه فقيه؟ أحسنت، لا يقال. قال ابن تيمية: لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، سمى عام الفقه صحيح، ولا بأس. أفتى بذلك بعض الفقهاء، قال لا بأس أن يتحفظ من كلام الشيخ بن باز وكذا، وعند الضرورة يقول والله سمعت الشيخ بن باز يقول كذا، طيب هذا نقل كلام عالم، لكن لا يعرف وجه صحته فلا يسمى فقيه. الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من طريق معرفة القواعد في الاستنباط والأصول ونحوها ودلالة الألفاظ، ويكون معرفته عن طريق إذن اجتهاد ونظر لا تقليد. فإذا قلد العالم الاستدلال يقول ليش إحفاء اللحية واجب؟ قال الشيخ يقول أرخ اللحى. طيب وإذا قال ليش؟ يوقف. وكيف قال كذا الدليل؟ هل هذا يعتبر علم؟ ها؟ تقليد في الاستدلال، واضح؟ يقول أنا عندي دليل. طيب كيف وش صحته؟ يقول ما أعرف صحته بس كذا قال الشيخ. فقال الزركشي: هذا اللي يتحفظ كلام الشيوخ في الدروس ويتحفظ يعني فتاواهم ويرددوا كذا، ليس بشيخ ليس بعالم حتى يعرف وجه صحته. فيدرس مثل ما تصنعون جزاكم الله خير يوم السبت، يدرس مثلا أصول الفقه مثل ما درستم في الدورة العلمية في مسجد اسمه الشعيبي، أظن القواعد الفقهية كاملة درستوها في دورة علمية 3 أيام، وهكذا. فيتعلم حينئذ من طرق الاستنباط ما يعينه على الصواب الاستنباط، ما يعينه على صواب الاستنباط. إذا كان السلف يميزون ويعرفون، يقول فلان مثلا ليس بفقيه. إذن الفقه في الفهم ومعرفة دقيق النظر، كما نبه الزركشي للحكم الشرعي من دليله التفصيل. أما الفقيه يسمى فقيه كل ما شاف نص طير به ويفتي به، أو يفتي بكلام العالم والعلماء اختلفوا فيتعصب لقول العالم دون آخر ولا يعرف صحته، هذا ليس بفقيه. ومما يعين على كمال الفقه الواجب معرفة أقوال كل من يستطيع من أئمة المذاهب. قال الشافعي: ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، أي تغيب عنه. وإنما عرف العلم بجمع العلماء، العلم بعضهم إلى بعض. من هنا قال ابن عبد البر: الذي لا يعرف أدلة المذاهب أو أقوال الرجال فهو ناقص. لكل عالم يكون عنده، سبحان الله لما تقرأ ابن عبد البر، نعم، وتشوف يجيب في المسألة 16 عالم ماذا قال، فيكتمل عندك العلم، يعني كل واحد جاب شيء، فيتيسر لك جمع العلم من بطون قلوب هؤلاء الرجال من أهل العلم. أما ما يحفظ لقول واحد وحتى لا يعرف طريقة استدلاله ويناطح فيه، هذا جاهل كبير لا يعرف بقية أقوال العلماء ولا يعرف وجه الاستدلال ولا يعرف حينئذ ولا قدرة له لذلك، فإنه يسمى ناقل فقه يحمد أنك تستفيد النقل عن الشيوخ. رب حامل فقه ليس فقيه، فيحمد من جهة أنه حفظ لك أشياء عن المشايخ تستفيد منها للضرورة، لكن أن ينسب للفقه لا. كما قال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة العالم بالتقليد. كيف يقول أجعل هذا العالم حجة؟ هذا العالم من بلدي، طيب وذاك؟ كالألباني ليس من بلدك. فالمقصود أن إذا اختلف العلماء فتتحرى الأدلة والاستدلال والطرق الصحيحة والتجرد الحق، لا لنزعة هوى. كان يكون رجل متشوف لمال فيسلك لقول عالم من العلماء، ها يقول استفتيته ليسلك هذا، وفي نفس الشيء الله جعل الإثم حواز القلوب كما قال المسعود، في نفس الشيء ويأبى أن يتجاوب مع الشيء ويصير عالم ثاني. هذا حج عليه، يتحرك قلبه مو مرتاح للمعاملة، ليش ما تصير عالم ثاني؟ هل يكشف لك؟ كما قال البر مطمئن إليه القلب، والإثم وحاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن هنا جاء في السنة التحري عمن تأخذ العلم. تحفظون شيء من الآثار فيما أخذ العلم؟ إن هذا العلم دين، قل نسيرين أظن. فلينظر أحدكم عمن يأخذ دين. لعلك سمع كثير ما سمعت كمثل عامي من عم لك أو جار لك، والله أمس طلع شيخ أيوه كمل يقول إنك تقدر تقضي 6 من شوال. طيب وآخر والله طلع 8 الخميس أو عفوا شيخ يقول مو لازم تقرأ في اسمه الكهف
يوم الجمعة،
يوم الجمعة أي وقت يحصل لك الأجر فيها تخصيص الكهف كمل. وشيخ ثاني تستطيع تنونيتين 2 في 1 ولا زال في علم الصيدليات والله 2 في 1 تصوم قضاء رمضان و6 من شهر وتعجب العوام. هذه ايش تسهل عليهم تعجب الفتاوى دي؟ فين الشيخ ذا من زمان؟ الا اعطيني رقم او اعطيني اسمه ذا القلاد حقتك وافق الهوى اعوذ بالله. غلط كبير. إذا انتحر الحق تجده، كما تعلمنا من سيرة سلمان الفارسي الله يرضى عنه، كان متحرر حق مو بحاس شيء في موضوع المجوسية أو اليهودية، كل ما تنقل ويحس في نفسه شيء ويبحث عن الحق. ليه دل على الحق وهبط في المدينة عند الرسول يطلب العلم عنده حتى توفي النبي وصار صاحب هذا الشأن سلمان الفارسي ذكر كل الأمة تعرفه سبحان الله ذكر حسن له كل الأمة. كان مرة يهودي مرة مجوسي مرة يتنقل، اختار التنقل كان في هيئة الوصول للحق. متى علم الله منك هيئة الوصول للحق؟ دلك عليه دلك. أما تستمع إلى شخص بنية يسهل عليك أو تأخذ من كلامه أو نقوله عن العلماء ما يسهل عليك فهذه فاسدة. وذلك أردى الأقوال اللي سمعتها إذا اختلف العلماء فاختار الأسهل. هذا الهوى، هو ذا الهوى، كيف يعني الأسهل؟ قال من تيم تحرى، فإن كان عاميا فيه ذكاء يكر الأدلة. فسبحان الله هيئة قلبه في أقرب كلام للدليل يتبع، لكن ما يفتو غيره ليس منها الفتوى. هو نفسه مضطر إلى أن يعرف العمرة فيها طواف وداع ولا لا. هو زوجته راح يعتمر خلاص حدك أنت زوجتك، لأنه مضطرين نعتمر نطوف الوداع ولا لا، فوقعت الواقع. فهنا ذي يقعد يقرأ 2 في الانترنت في جوالهم يقعد يقول قال والله أنا أشوف أنه ناخذ ما ناخذ إلى آخره. فخلاص يعملون بما اطمأنت قلوبهم إليه في تلك الحدث بعد ما بحثوا في أقوال العلماء إلى آخره، ولو تفرقوا هي أخذت وهو ما أخذ حسب ما قلب على ظنهم، لكن لا يفتو غيره. ما يجوز يتصدر المجلس بعد ذلك يقول والله ورأيته الأصح في ذلك أن فيه كذا، هو مو من أهل العلم لأنه مو من أهل الفتوى. هو مضطر الآن على العمل في تلك الحادثة. أما أن يقول وشفت أدلة وشفت أدلة وصراحة توقفت في المسألة، لا من تحت التوقف، توقف عند العلماء تعارض عند الأدلة عندهم قواعد يعرفون متى توقف مش توقفت. اعمل مطمئن إلى قلبك، لابد من العمل طبعا. اطمئن قلبك إلى هذا هذا هذا. تقول تفتي الناس تقول أنا توقفت، انتظرون قولكم. توقف من العلم ترى ما يقدر علي أحد. هذه كل المسائل الثلاثة المتوقف فيها الآن. طيب متى بحثك إن شاء الله؟ يقول ما أعرف أبحث. طيب لا توقف، ما تعرف تبحث لا توقف، لابد من العمل، مطلوب العمل. خذ أعلى معالم معلش قلده لأنك ما عندك الآلة، فخذ الأعلى مثلا ومطمئن لي قلبك وتسأل عالم ثالث بنية أن يرشك الدليل لا بنية الهوى. يقول جيت اشتري المعارض، احتاج سيارة، كل المعارض كذا وكذا، والحمد لله رحت أمس لبنك كذا ناشرين فتوى للجنة البنك أن البيع يجوز إلى آخره، واشتريت. لا إله إلا الله، متى تكون الفتوى سلعة تشترى؟ ولماذا لا يسأل هيئة كبار العلماء؟ ليش يقول هذا الرجل الهيئة الشرعية في بنك كذا؟ يعني تعطي له 160,000 للشيخ في السنة مثلا عشان يقول له حرام؟ ولذلك ذول والله ما يسمون هيئة كبار العلماء ولا لهم علاقة فيه، يخاف يقول هذه هي متشددة مثلا تحرمك من ايش؟ من متعك، سيارة فخمة وكذا يقول لك حرام، هي شرعية يا أخي إلى آخره. هذه نزعة هوى، نزعة هوى. فلا بد يسأل الأعلم في البلد، الأعلم أكبر علماء، فإذا اختلفوا رجح بين كلامهم بالأدلة حسب ما يقدر، ما استطاع قال لدى الأعلم أو شاف له عالم ثالث رجح له بالدليل موثوق في علمه. أما يكون أخذ بالأقوال بالهوى أو ما يسمى بالتشهي، لا غلط، أو بدعوى الاضطرار لقول عالم العلماء أنه اضطر، أنت عندك حاجة ما عندك ضرورة. فهؤلاء يعيشون حالة نفسية الله أعلم بها، أن الرب إذا رأى عبده معرض عن العلم مقبل على شهوته وهواه ما يدله بالدين ولا يريح له قلبه سبحانه، حتى يرجع للتأصيل اللي عند السلف وهو الرجوع للبرهان والدليل ومطمئن إليه القلب، لأن الله جعل الإثم حواز القلوب. حينئذ يستريح العبد. إذن هذه بعض الأشياء المعينة لك حتى لا تنطق يوما في المجالس بما قال الله، ولا تصف ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، فإنه عند الله من الكذب على الشريعة الإصرار على قول شخص وتسفيه من عداه دون النظر، دون النظر. الإمام أحمد إمام الدنيا في عصره، ولا يجهله حتى سفهاء أمة محمد، يعرفون قدره ويحترمونه. والله تجد جسان تارك صلاة يحترم الإمام أحمد، والله تلقاه تارك صلاة ويحترمه. هكذا الله جعل في هؤلاء الأولياء مهابة في أول الأمة وآخرها إلى أن تقوم الساعة، لما قدموه من الاجتهاد في العلم والنظر والزهد في الدنيا والإقبال على العمل، فخلد الله ذكره. لكن مع ذلك هل الإمام أحمد كل ما قاله نأخذ به ولا ما وافق الدليل؟ وهو الإمام أحمد في رواية قال يجوز التوسل بالنبي، هذه يحبونها الصوفية، لكن هذا ظنه، قال لنا أخذ ظاهر حديث الأعمى، اللهم توسل إليك بنبيك محمد بنبيك. جاء ابن تيمية ونصر الرواية الأخرى، والشيء في هنا مضاف تقديره دعاء، دل على الحذف هذا والتقدير الإضافة نفس الحذف، أنه قال يا رسول الله أدعو الله لي، فمن ما دعا له قال ائت الميضة أو توضأ أقول كذا وكذا بنبيك، أي بدعاء إيش؟ نبيك لا بذاته. نشوف ما قلدنا أحمد في الرواية. إذن مهما عظم الشخص عندنا نأخذ بما صح، إن الله يسأل الرسل يوم القيامة ماذا أجبتم، فيسألنا يوم القيامة عن هذا الخلاف الذي حصل لنا في الدنيا، الشافعي بن باز بن عثيمين، يسألنا سبحانه اختيارك كان عن هوى ولا إرادة منك لتحري الحق والدليل. إذا علم منك أنه نزعت هوى لن يحمد فعلك سبحانه. ما أمرك بالهوى، أمرك بالاتباع، وقال لك فاتقوا الله فإني سيعذرك سبحانه. كان استطاعتك تقلد الأعلم، قلد الأعلم خلاص، ما تعرف أدلة ولا شيء. قرأت المسألة وهي كلام طويل ومتشعب وانت فاهم ايش تقرأ، كانت تقرأ صيني خلاص، قول والله يا بقرأ بأخذ بكلام هذا بكلام الأعلم والحفظ استريح. الحمد لله الأعلم أكثر إصابة للدليل، أو لكن إذا جاك الأدنى علم بدليل واضح بين فيجب أن تتبعه، وإن كان كما قال في سليمان وهو أدنى رتبة في العلم من داود أبوه قال فهمناها سليمان كلنا أتينا حكما وعلم، فيلزمك ما فهمت من الأدلة أن تعمل به. نعم، إذن هذه إضاءات فيما يتعلق وكيف تسلك الطريق إلى الله في خلاف العلماء، وفي إضاءات مجملة والمسائل فيها تفصيل وكلام يرجع له في محله، لكن هذا شيء من الإضاءات، وهي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم عند الخلاف، فاستمع إلى شيء منها. كان الصحابة مختلفون، فمنهم إذا جامع زوجته كسل يرى أنه يغسل ذكره ويتوضى ويصلي، وكان منهم إذا مس زوجته كسل، إن هذا الكسل من جماع الزوجة، يأتي حتى الشاب القوي، يعني مو بشرط يكون إنسان في التسعين يكسل، فقد يكون شابا ثم يأتي زوجة ثم يكون له عارض نفسي يفكر في شيء ثم يفتر ولا يتم الجماع، ليس بعيب هذا معروف. فحينئذ يغتسل؟ قالوا نعم يغتسل. قال القوم لا يغتسل. طيب الذين قالوا لا يغتسل من الصحابة قلدناهم؟ لا، لعلمنا أنه منسوخ بما رواه الترمذي من حديث أبي، كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام فنسخ، يعني مثل حديث عائشة الذي في جسد أحمد قال إذا جلس بين شعبه الأربعة فجهدها، شعب الأربعة يعني تعرفون، نعم فجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، خلاص الحمد لله. مسك الواحد يقول والله ما فيه اغتسل دحين، أقول في قول من الصحابة أنك تغسل ذكرك توضى وروح صلي، بالله يا الله الله يسهل عليك، هو كذا غلط، كذا غلط. يجب أن تذكر قول الصحابة الذي أصاب بدليله. وروى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة كان يفتي أنه إذا أصبح الجنب في رمضان وهو جنب لم يغتسل قبل الأذان لا يجوز أن يتم صومه، لأنه دخل في الوقت الصوم وهو جنب. فأبو هريرة أفتى هنا وهنا وهنا، لقيه شخص فقال ترى أم سلمة وعائشة يخالفون ما تقول، هم في داخلية النبي يعني عايشين مع زوجاته، يقولون ترى كان ولو يعني في رمضان أو في رمضان كان جامع كالبشر، فكان يأتي يبيت يعني وهو جنب فيصبح ودخل عليه وقت الصوم يعني وهو جنب فيغتسل ويتم صومه. قال هنا أعلم، ورجع أبو هريرة لقوله، ترك قوله هذا الصحابة. واليوم قاعدين نشوف آفة خطيرة جدا، يجي إنسان يلمع في وجهه في عينيه بيت جميل خلاص، يقول فيه طريقة لشراء، يلمع في عينه سيارة تلمع في عينه شيء، طيب طريقة الشراء كيف؟ ما يهتم، ما يهتم. أهم شيء يتملك ذاك الشيء ثم يسلك نفسه أنه فيه علماء أفتوا. لاحظ في هذه المسألة تسأله، سألت هي ثور علماء يقول لك لا، ليه دائما تقول لنا الرجوع للعلماء الكبار والرجوع، لما جاءت المسألة دي ما رجعت لهم؟ في زيف يعني واضح، والرجوع لكابر وأهل العلم ثم جاءت المسألة دي ما سألتهم، ليش ما تحفظ ولا قول منهم ولا دليل؟ ها؟ ولا يهمك قولهم أصلا، ومش سلكت مسلك هذا. فهذا فيه دليل على أنه فيه إيش؟ عندك زيغ، تبي الفلوس، تبي المادة، ما تبغى دين الله. يقول طيب أنا مضطر. قال الألباني هذه حاجة ليس الضرورة، الضرورة أكل لحم الخنزير عند الخوف. المسلم أن يتوب إلى الله قبل وفاته، ويسعد أن الله ساق له العلم الذي يوقظه. بعض الناس ما يحب يسمع شيء خالف هواه، يبدأ لأنه منع فلان من هواه وذكر له صحيح، يبدأ في نفسه التهم، كما قال ما خطأت أحدا. بعض السلف يقول ما خطأت أحدا ونصحته يعني ولو بدليل إلا اتبع عوراتي. يبي يعرف إيش خطأ عشان كان يقول كان أعوذ بالله مباراة ملاكمة أو شيء أو ركلات جزاء كما يسمونها. هي علم وركلات جزاء. هنا أنا بعد بديت تبع عورته عشان ويش رد عليه. غلط، ما كان يسوون السلف كذا، كان قلوبهم نزيهة ويفرحون بمن قدم لهم علم ويشكرون ويدعون له، يدعون له ويتربصون لأخطاء يشوفون موضع الزلل فيه ويحاول ينشرون هذا. ليش يقول رد علينا؟ هذا من دلائل أنه طلب العلم غير وجه الله، اتخذ العلم سلما لأغراضه، فلا يوفق حينه. اقرأ. رحمة. أي طيب جيد، عندنا مقولتان الآن. أخ يسأل هذا الأحوط، ثانية اختلاف أمتي رحمة. اللي يقولون اختلاف أمتي رحمة يسلكون لأنفسهم إيش؟ إن يأخذ بما يشتهي من خلافهم. يقول الله رحمة، والله كنت بصعب عليه. يقول الشيخ ابن باز لقيت إن الشيخ فلان خالفه واتبعته. طيب تحرث الأدلة. يقول لا يا أخي اختلف أمتي رحمة، فإذا اختلف أربعة أنا أختلف أسحب. هذا قول صحيح؟ لا. قال السخاوي اجتهدت أن أرى سند ولو ضعيف لهذا الحديث فلم أجد له أصل. ورد ابن حزم عليه اتفاق أمتي اختلاف أمتي رحمة، إذن اتفاق مع ذاب لا مثل ولا سند. قال محدث العصر الألباني الله يرحمه هذا الحديث المنتشر في العام اختلاف أمتي رحمة صير عندهم المذاهب هذه كخلاف التنوع، يعني يختار من مذهب ما شاء لأنه اختلاف رحمة، خذ أسهل. وليس كذلك، ينبغي أن يتحرى الأدلة قدر المستطاع. والله يدل إذا عرف عنده أهية التحري، لا هيئة الهوى أنه يوصل لفلوس، هيئة التحري. لذلك كل التجار أو أغلب الناس اللي ما كانوا يتحرون سيأتيهم يوم يفشلوا، لأن لا بركة في مال جمع من طريق الشبهة أبدا، ما له بركة. حتى يتحرك كمال السلف يكون نقي، يكون 100 ريال تساوي مليون عند الخلف، 100 ريال عندهم. ومن بركة المال كثر فلان ماله مبارك يصير ينفق ويش في مواضع الصحيح، نفقة عيال، صدقة كذا، فشفته ينفقوا بعشوائية يعني أنه ما له بركة، جاله من غير بطريق حرام. صحيح، المال المبارك وش هو ميزته؟ أنه يصير صاحب عنده هيئة التحري في النفق، ينفق هنا صحيح، ينفق هنا صحيح. فإذا رأيته يصير فيه أشياء ما له داعي إلى آخره، فخف عليه أنه أخذ المال من غير حله. فبركة المال إنفاقه في مكانه، من الصدقة، من النفقة على الأهل، من النفقة الحاجة لك، تشير نفسك ثوب. إذا شفته ينفق كذا بس، كيف يعبرون العامة عن النفقة هذه العشوائية؟ لفظة تجمع بين العين والزين والزين، يقولون كلمة والباء. وأظن منتشرة في الحجاز أكثر. يقولون فلان يبعزك، صحيح هذا؟ سمعت اللفظ يبعزك، يعني بها كذا عشوائية، ما عنده نظام. قد علمنا النبي النظام في النفقة، قال يا أمتي ترى النظام في النفقة هي كانت أخلاق الأنبياء. لو زرت ذا اليسع في بيته من الأنبياء، لو زرت إبراهيم في بيته، محمد سألت زوجته وراء الباب متأدبا موقرا تستفيد من هذا النبي، كيف نفقت زوجك يا امرأة النبي، حباك الله بالزواج من هذا الرجل. قالت والله ينفق كل شيء مكانه ولا يسرف ولا إلى آخره. نعم هذا الحق، فقد خرج أو جاء بحديث حسن إن حسن السمت والاقتصاد انفاق الشيء في مكانه جزء من 24 جزء من النبوة. هذا أخلاق الأنبياء، أن تنفق بحسب حاجتك. يقابل هذا سؤال الأخ يقول الأحمد، نعم في شيء اسمه الأحمد، أن تعمل بقول الجميع. مثاله اضطرب عليك الأمر في مس الذكر ولا تعرف أدلة ولا طرق استدلال، ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، تقرأ هنا شوي صحابي يقول ينقض، صحابي ثاني يقول لا ينقض، تقرأ أدلة ما تعرف يعني، وإن هناك شروط للنسخ، كأنك تقرأ صيني، من تفهم كلام هذا العلم. وأنا جاني واحد بالأمس في درس المدينة، ترى الأسبوع الجاي لا تنسون ترحلوا المدينة عشان كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب في مسجد الهجرة بجانب الجامعة الإسلامية بالمدينة. طيب جاني واحد من إخوانكم بالمدينة وقال أنا أول مرة، يعني كنا فهمت منه أنا أول مرة أسمع كلام في المنهج، كنا زي مثل الطلاسم اللي من فهم اللغة الذي تحدثتم بها أو كذا فيما يتعلق بالمنهج. فقلت للأخ، والطلبة اجتمعوا وسمعوا هذا الفائدة الحمد لله، اجتمع كثير وأنا ألقي الجواب عليه، اجتمع ليسمع هذا الجواب، أسأل الله يجعله مبارك لهذا الطالب الذي أسأل الله له الخير. فقال أشياء في الدرس أنا ما أفهمها، يعني خاصة الآن في المنهج نتكلم إلى آخره. فحكيت له قصتي أنا، قلت ذهبنا قديما قبل 40 سنة نزور أخت لي شقيقة، ابتلوا زوجها بأن داره في الإقامة هناك في دولة اليونان لأجل السفارة وكذا، ابتلي بالبقاء هناك يعني 2-3 سنين، فاحتجنا أو فوجدت الأسرة أن تزورها. وكان وقتها يعني في العمر نحو أنا 9، طفل صغير كنت وقتها، فأجي ودي ألعب مع الصغار وقتها يعني صغار يلعبون، ودي أتكلم معهم في الساحة من الأوروبيين، من فاهم إيش يقولون. فلما صرت أجلس وأسمع، أجلس وأسمع وأسمع تحاورهم وليش يقولون كذا، صرت أعرف شيء من هذه اللغة، أظن فهم الجواب. فهذا قلت لازم الحلقات، بعد فترة استعرف اللغة. كما قال لي شخص يحضر معنا الآن، قال لي جئت أو بدأت الحلقات وأنا بلغة الحجاز، إيش بلغة بدأت الحلقات وأنا بلغة الحجاز منيح، يعني ما أعرف شيء. فلما سمعت طرق الاستدلال مع 1-2 سنة، فصرت أكتب الكلام والنصايح لبعض أقاربي، يقول أنت شيخ ترى، يعني هذا كلام شيوخ. إيه، لأنه بدأ يتعلم إيش مع طول الممارسة بالحلقات، صار انفكت عنده لغة، صار يعرف لغة الخطاب، نسمع فيه حديث كذا كذا، لكن هذا من يلازم الحلقة. فصاروا يظنون جوابه، هو يعرف يقول لازلت والله أحتاج، لكن لما يشوفون جوابه أسرته يقولون شيخ. السبب لازم لازم الحضور حتى أذن فتحت ليش؟ للغة العلم خطابها، هذا مقيد إلى آخره، وهذا مطلق حمل على اتحاد السبب، كانت هذه اللغة أعجمية يعني. فطول الملازمة جاء شرح حديث في البخاري في الدارمي، عرف اللغة، فصار إذا كتب صار كلامه يشبه نوعا ما يعني أهل العلم. ففهمت الأخ اللي جاي يسأل يقول يبهم أشياء عندي بالعلقة ما أقدر، قلت لازم الحضور ستنفك عندك بعد فترة وتصبح لغة طبيعية. واضح؟ إذن لا بأس عندما يستعجم عليك خلاف بين العلماء في الذكر ينقض ما ينقض، أنت فاهم؟ فتتوضأ، لأنك إذا توضيت تكون في قول الجميع إيش؟ أحوط. ها؟ لا معنى أن تكون في الأحوط في ذلك، لكن لا ينبغي تأتي بالأحوط وتشدد وتجعله خلاف السنة، هذا بدعة. احتاط يقول النبي قال كذا، لكن في قول كذا باحتاط بترك، لا خلاص ظهر لك قول النبي هنا، ولا ترجع تعادل بها أحد يقول احتاط بترك، أنا هنا إذن إسراف أو غلو في التنزه. نعم، إذا جاء قول النبي ما تقول إيش أنا والله أنا باحتاط من مسوي، النبي قال خلاص وظهر لك النبي قال بدليله، فلا كلام لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ.